نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم،
هذا أخونا يقول: شيخنا، هناك كتب اعتنت بتراجم الراقين القدامى، فهل هناك كتب اعتنت بتراجم الراقين المعاصرين من أصحاب دور النشر، يعني نشأتهم وبداية اهتمام بالكتاب وجهودهم وإسهاماتهم في نشر التراث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، كون يوجد عندنا بعض التراجم للوراقين في مسيرة الحضارة الإسلامية، هذا الحقيقة ليس على إطلاق يعني بهذا الوصف تماما، لأن قصة الوراقين إما تذكر ضمن جملة ما يذكر من التراجم أو الحوادث أو شيء من ذلك، أو تواريخ البلدان أو من كان فيها أو شيء من ذلك، وأحيانا يذكر في قضايا النسخ والنسخ ومن اعتنى بالنساخة أو شيء من ذلك، لكن تأتي ضمنيا. ما يكاد يكون عندنا من كتب المتقدمين ما أفرد عن الوراق أو الوراقين وشيء من ذلك، يعني شيء يبال. يعني تشوف الطبقات والتراجم والسير كثيرة ومطولات ومختصرات، لكن في هذا الباب بالذات لأن هي صنعة معينة يعني تذكر ضمنا في ضمن الحركة العلمية، المسيرة العلمية، في التراجم بعضهم أو شيء من ذلك، يعني يقول وكان يمتهن الوراق أو شيء من ذلك يذكر في ترجمة كذا، لكن لابد يكون هذا صاحبه يكون عرف بشيء، يعني عرف بأحد الفصول العلمية، مثلا كان أديبا مثلا وراقا، كان شاعرا وراقا، مثل هذا. عند بعض المعاصرين من صنف في الوراقة والوراقين يعني مصنفات مستقلة، يعني معالي الدكتور علي النملة له كتاب مستقل مطول يمكن في 5 أجزاء تقريبا في الوراقة والراقين في الحضارة الإسلامية، يعني يعتبر من أوسع ما كتب حتى الآن عندنا في هذا الباب، وكتاب مطول وفقه الله، وكتب غيره في الوراقين في نجد، ودكتور عبد المنيف له كتابة في هذا أيضا،
وليد
فريان أيضا نعم له في ذلك، ومجموعة من الباحثين المعاصرين كتبوا في هذا. لكن هذه مسألة الوراقة القديمة اللي عرفت بهذه المهنة، أصحابها عرفوا بها وهذه الصنعة، اليوم هل تنزل على أصحاب دور النشر وأصحاب المكتبات والناشرين والطابعين فيكون يطلق عليهم مسمى الوراقة المعاصرين، أو أنها جزء من صناعة من تقدم؟ نتعرف الوراقة قديما يعني هو نفسه كان يمتهن الوراقة إما بيعا وشراء وإما كتابة ونسخا أو شيء من ذلك. طبعا أصحاب المكتبات المعاصرة ما أستطيع أنا حتى الآن، أنا
تقصد من دور النشر يعني
أصحاب دور النشر، أنا ما أستطيع أقول لك، وشخصيا ما وقفت على كتاب يجمع تراجمهم، يعني تراجم أصحاب دور النشر المعاصرين أو المتأخرين أو شيء من ذلك، بحيث يذكر فيها ترجمة لأصحابها وتاريخ نشأتهم، نشأة إنشائهم لهذه المكتبات، وما صدر لهم أو ما صدروه عن طريق هذه المكتبات وشيء من ذلك. وإن كان حقيقة بعضهم أصحاب المكتبات المتأخرة خرجت لهم تراجم لا لأنهم أصحاب مكتبات بل لأجلهم أنهم أعلام، يعني محب الدين الخطيب هو نفسه كان علما، هو نفسه كان صاحب علم عالم، ولهذا له إبرازات علمية، فاهتم بترجمته لكونه علما، ويأتي تبعا إنشاؤه لمكتبة للمكتبة المطبع السلفية عبد القادر التلمساني، وإنشاؤه للمطبعة كردستان العلمية محمد رشيد رضا، إنشاؤه للمنار لأنه محمد رشيد رضا، فهي أعمالهم التي أخذت، أو معنى صح كلام من تكلم عن إنشاءهم لمطابعهم التي وما أخرجت كان تبع لشخصياتهم، واضح الآن؟ وهذا فرق ما بين بعض المتأخرين والمعاصرين. أما المعاصرين الكثرة الكاثرة منهم يعني ليسوا من أهل العلم حتى يشاد بهم يعني علميا فتكون المكتبات تبع لهم، إلا القليل النزر اليسير أن يكونوا هم في أنفسهم أهل علم، ناس قامات علمية، حتى لو في تخصصات أخرى، يعني قد يكون أستاذ في الأدب، في التاريخ، في شيء من ذلك، أي مكان، يعني مو لازم يكون مثلا في الفقه والحديث والتفسير للعلوم الشرعية، ويكون بعد ذلك هو صاحب مكتبة. قليل من هؤلاء اللي يكون بهذه الطريقة، لكن هؤلاء متى يكون لهم تراجم؟ متى ما برز لهم نتاج علمي شخصي، ويأتي مسألة المطبعة ولا المكتبة أو دار النشر تأتي تبعا الذكر عنها. أتمنى أن يقوم ويتصدى لهذا العمل أحد، فيجمع، لأن كثير الحمد لله عندنا قامات دور نشر لها مستوى عالي من الطباعة والإبرازات العلمية الجيدة، بل بعضها عرفت لها الإبرازات الأولى لبعض الكتب، والحمد لله هذا كثير. فينشط أحدهم لجمع أصحاب هذه وصورهم الموجودة ونشأتهم، ثم ويأتي بالجانب هذا، الجانب النشر عندهم، اهتماماتهم وأشياء من ذلك، ولتكون مثل الوثيقة لعملية الطباعة والنشر في هذا الزمان المتأخر، ومهم جدا. وأنا أتوقع لو خرج يخرج في مجلداته، ليس أمرا يسيرا، يعني إذا جمع شيء من الوثائق في الباب وأشياء وبعض الكتب وما زمنا بعض الحوادث وشيء من هذا، وكيف تعامل أصحاب الدار وأشياء من هذه. أتمنى أن تصدى لهذا أحد، وإن كان أنا أقول سيتعب، لأنه قل من سيتكلم عن داره إلا بالثناء. يعني لك وعليك، أصحاب دور النشر ترى لهم وعليهم بداياتهم ليس كنهاياتهم، ولا شك أن مروا بسقطات وثغرات وأشياء، يعني من سيتكلم عن ما وقع إلا إن كان شيء استدركه وشيء من ذلك. وأنا يعني أتمنى من تصدى يكون في نوع من هم يقولون موضوعية، هي نوع من سياقة الحقائق كما هي، التاريخ يثبت كما هو حتى لو بأخطائه، حتى يستفيد الناس، يعني أيما كانوا المطلعين والباحثين يستفيدوا من هذه الأخطاء ولا يسقطوها. يعني عثرات الخطأ إنما تتجنب بمعرفة من سبقك إلى هذا الطريق والمسير، فيدلك على أن أترك هذا وأترك هذا وأفعل كذا. ونتمنى يصد أحد لهذا إن شاء الله، لكن أتوقع أن مجلدات سيكون مشروع، أتمنى أن يتصد له أحد. كما تصد، ترى صار عندنا موسوعات للأدباء المعاصرين، للشعراء، للمعلمين، أشياء ترى موسوعات صارت عندنا، ليت عندنا لأصحاب دور النشر كذلك، يكون عندنا تراجمهم ودور النشر التي قامت وشيء من ذلك ومطبوعاتهم التي خرجت. أتمنى يكون كذلك بإذن الله.
ربما شيخنا على برنامج الخزانة حوى يعني معلومات مهمة في هذا الباب خلال مداخلات أصحاب دور النشر لما يذكروا تاريخ إنشاء الدار
الآن يعني. ولله الحمد في هذا البرنامج المبارك، برنامج الخزانة، يعتبر مثل الآن هذا البرنامج وثائقي تاريخي لكل من شارك معنا، سواء كان من أصحاب دور النشر أو من أصحاب المراكز العلمية والبحثية أو من المحققين أو من الباحثين والدارسين. المثائق العلمية، لأن أكثر المداخلات عندنا تعتبر مداخلات وحيدة لهؤلاء كلهم، ليس لهم أي مشاركات إعلامية، ليس كلهم، يعني كثير منهم إلا هذه المشاركة الوحيدة، ثم فيها بعض التواريخ لأنه يذكرون متى تأسست الدار، متى تأسس المركز العلمي، كم لهم إصدار، حتى تاريخ المداخلة وشيء من ذلك وشيء يعني من هذا الكلام. أتمنى أن يستفاد من البرنامج في استخراج مثل ذلك، لكن لا يمنع أبدا من التواصل الحقيقي مع أصحاب دور النشر وملاكها. وإن شاء الله ربي يوفق. نبدأ بسم الله.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب صاحبه وقد عمر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي رحمة الله عليه، توفي قريبا رحمة الله عليه، كان له كتاب يجمع ما يتعلق بالحوادث والسنين والوقائع والتراجم وشيء من ذلك، والكتاب كان يجمع فيه ما بالذات هو بالذات تعنى لعلماء نجد والحنابلة منهم، وجعل الباقي ويجمع لغيره من علماء الحجاز والشام وكذا. فطال عنده الكتاب، فرأى بعد ذلك لقصور الهمم وشيء من ذلك أن يختصر أو يقتصر فقط على ما يتعلق بعلماء نجد وما يتعلق أيضا بالعلماء الحنابلة، واختصر الكتاب الذي عنده في الأصل إلى نصفه، يقول إلى النصف تقريبا، والباقين يقول هناك من ترجم لهم وتوجد لهم تراجم مثل علماء الحجاز أو الشام أو مصر، لهم كتب تراب ترجمت لهم. ثم بعد ذلك لما اقتصر على النص رتبهم على الحروف أول أثاني أولا، ثم يذكرهم يترجم للعالم اسمه وكنيته وشيء من ذلك وشيء من تربيته ثم أعماله وظائفه وشيء مما صدر له ومن ثناء العلماء عليه، وأحيانا يلحق هذا ببعض الحوادث التي حدثت اختصارا، يكتبها اختصارا، بعضهم توفي من الإعلام والعيان والملوك والأمراء وبعض الوقائع الكبيرة اللي كان لها أثر كبير، يأتي بها مختصرة يعني بشكل جدا مختصر، يقول حاببت أن يكون فيها نوع من إشارة التاريخية ومعرفة التاريخ. سمى كتابه روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين لفضيلة الشيخ محمد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضي رحمة الله عليه، توفي قلنا قريبا، وصدر الكتاب أول ما صدر في مجلدين قبل أكثر من 40 سنة لما صدر الكتاب في الطبعة الأولى. ثم الشيخ بدأ يضيف أشياء، وضع ترجمة للمؤلف شيخه ورفيقه أحد رفقائه وهو شيخه أيضا، وهو الشيخ عبد العزيز محمد البسام رحمة الله عليه. ثم وهذه طبعا هذه قديمة الترجمة. ثم بعد ذلك الشيخ إبراهيم الجطيلي أيضا رحمة الله عليه. ثم فوائد شيء من ذلك ولادي ما مناسبته في المقدمة ومقدمة المؤلف. بدأ كتابه بعض الفوائد، فصول ما يتعلق بفضل العلم والعلماء وشيء من ذلك، ثم شوف هذه خطبة الكتاب، ثم رتب الكتاب على، قلنا لكم، على الحروف، ويبدأ يضع له العدد، هذا رقم الترجمة، ثم هذا إبراهيم بن حمد الجاسر اللي طلع معنا، يذكر لك مكانه، هو من أي بلد، من بريدة، من فريملة، من كذا، يذكر لك من أين هو، ثم هذه ترجمته، وهكذا ينتهي بعد ذلك ويأتي الذي بعده، شوف هذا الذي بعده فلان من أشيقر، وهذا بهذه الطريقة الكتاب كله على هذا المنوال، حتى إذا كان في بعض أواخر السنين أو شيء يذكر بعض الوقائع التي حدثت، ولاحظ معي بعض الحوادث التي وقعت أو شيء من ذلك، ويلحقها بآخر التراجم في كل سنة تمر يذكر لك شيء بعض التراجم أو بعض الوقائع المهمة التي حدثت. الكتاب طبع أول ما طبع في مجلدين، ثم رحمه الله هو ظل يزيد فيه لأكثر من 35 سنة، حتى بعد ذلك صدر عندنا المجلد الثالث، وهذا المجلد الثالث هو الموجود في هذه الطبعة الرابعة التي أصدرتها دار الثلاثية نشر التوزيع لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله مشوح وفقه الله. المجلد الثالث هو من زيادات التي زادها، إما استدراكا على ما فاته في المجلدين الأولين، يقول وقعت لي كتب وتجاوب معي بعض الأسر وأعطوني بعض المعلومات عن بعض الأعيان اللي أردت ترجمتهم فاستدركها هنا، أو كتب جديدة خرجت لم تكن قد خرجت من قبل فيها تراجم للمعنيين في مما يعني من علماء نجد، فجمع. فهذا الجزء الثالث عبارة عن مستدرك على الجزئين الأولين، وفيه وبدأ الترتيب من حرف الألف بداية، يعني لأن مستدرك كامل عندنا، وهو نفس الكتاب ونفس العنوان، وهذا الجزء الثالث، ولهذا كتبوا عليه طبعة جديدة ومزيدة ومنقحة. شوف لاحظ معي لما بدأ بالحرف الألف، وبدأ كان الجزء الأول والثاني قرابة 300 علم ترجم لهم وزيادة شوية، وفي هذا المجلد قرابة 200، فالجميع قرابة 500 وشوية أيضا بهذه الطريقة، وطريقته كما سبقت يرتبها ويذكر تراجمهم وشيء من ذلك، ثم يأتي ببعض ختم كتابه ببعض الفصول التي فيها بعض الفوائد والتربية الجيل وهمية ذلك والعناية بالكتب والأشياء، يعني ما بين شوب منظوم أشياء منظومة ومنثورة وشيء من المواعظ وشيء من هذا، يعني ألحق بالكتاب. الكتاب من إصدارات دار الثلوثية نشر والتوزيع، وفقكم الله، هو الطبعة الرابعة التي المزيدة بمجلد كامل. ولكن يا ولدي، أنا الحقيقة ليت كان إخراج الكتاب بأفضل من هذا. هذه الطبعة سقيمة مليئة بالأخطاء، علامات الترقيم بالنسبة لهم مجحودة، ليس فيها شيء من علامات الترقيم، لا فواصل ولا نقاط ولا شيء، وهذا من العجائب طبعا. والشيء الثاني المعلومات التي فيها، يعني ليس فيها خدمة تاريخية تليق بالكتاب، على أنه الكتاب أثني عليه، هذا الكتاب فيه عبارات أحيانا عامية، طبعا الأخطاء المطبعية تراها كثيرة أيضا، وهذه سأتني والله، مع أنها إخراجة متأخرة، وهو على غير العادة من كتب الدار الثلاثية، على صراحة حقيقة المادي ما هو الوجه الاستثنائي لهذا الكتاب حتى خرج بهذه الطريقة، مع أنهم يعني المجلد كامل من مضافاتهم مما يحتاج إليه، يعني هذا الكتاب وهذا الإبرازة. أتمنى يعيدوا النظر ويهتموا بالكتاب فيعيدوا صفه وطريقة الصف، حتى الحروف ما هي طيبة، ثم يعتنى بها تاريخيا يسلم، ثم الألفاظ بعض الدارج من الألفاظ العامية هل هي من كتابة الشيخ ولا وظننا كذلك، يعني أو فلينبه يعني في المقدمة وشيء من ذلك، أو أخطاء مطبعية وشيء من ذلك فينبه أيضا لهذا الكتاب، لكن أتمنى أن يعاد النظر في تحقيق الكتاب أو إعادة صفه والعناية به التي تليق به، وضع فهارس تليق به. الكتاب في 3 مجلدات من إصدارات دار الثلوثية. هذا سلمك الله كتاب جليل نفيس، وهو للمؤرخ العلامة النجدي المعروف بن عيسى، الشيخ إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن عيسى رحمه الله، المتوفى عام 1343، للهجرة، وقد كان علامة وكان مفتيا أيضا في نفس الوقت، لكن قد عرف هو رحمه الله، قد عرف رحمة الله عليه بأنه كان حسن الخط ضابطا لما يكتب، وعرف بخطه الجميل، وهو كان مؤرخا اجتمعت وكان عنده مكتبة عظيمة فيها من الوثائق والمراجع التاريخية ما لم يقع لأحد من علماء من المؤرخين أي شيء من ذلك، فكتاباته التاريخية يرجع إليها ويحتاج إليها. كان قد سأله بعض الإخوة أن يكتب مختصرا فيما وقع في نجد، لأنه له كتب مطولة في الباب، فجمع هذا الكتاب المختصر سماه تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد. طبعا هو ما سماه، لكن هو قد سألني بعض الإخوة أن أكتب تاريخ بعض الواقع في وسماه، فاستل هذا التاريخ أو هذا العنوان وخرجت في الطبعة الأولى التي كان أشرف عليها العلامة حمد الجاسر، طبع في دار اليمامة، وحمد الجاسر أخرجها في طبعته الأولى عن نسخة المؤلف، نسخة خطية بخط المؤلف، وأخرج الكتاب. لاحظ معي الآن، الكتاب خرج قديما طبعا وطبع وعيد أيضا تصويرهم، ثم بعد ذلك الطبعة هذه الأولى قد وقف عليها أخوان فاضلان باحثان مؤرخان، أحدهما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي الوزان، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن بسام البسام البوسيمي وفقه الله. قالوا إنهما رأيا في الطبعة الأولى من الخلل شيء عظيم، إما أشياء نفس كتب العالم بن عيسى تنكرها في كتب الأخرى ينكرها، أو هي على خلاف الذي ذكره، أو أشياء ليست قطعا من كتاباته هي مدخولة على الكتاب أصلا، فهذا جعلهما يتطلبا النسخة الأصلية للكتاب حتى يقارنوا بالمطبوع، فوقع في أيديهم نسخة التي هي بخط المؤلف ولله الحمد منه، وهي من محفوظات مكة المكرمة في جامعة أم القرى. المقصود أنهم جاءتهم هذه النسخة وهي بخطه المضبوط المتقن المعروف، فخرجوا في أخرجوا الكتاب هذا على نسخة المؤلف خطية، فصدق عندهم ما كانوا يتوقعون من وجود الخطأ والخلل. والسبب يقول العلامة محمد الجاسر الظاهر ودفع نسخ الكتاب إلى أحدهم، وهذا ترك بياضات وأشياء وخلل وتقديم وأشياء من ذلك، وكان فقط دوره في التقديم والتعليق، ولهذا علق حتى على الخطأ بدون أن يراجع الأصل. هذا ما يعني هذا ما ظنه، ويعني غلب على ظنهم كذلك يعني. فقالوا لما رجعنا نسخة المؤلف وجدناها على الصواب على ما هو المألوف من كتابات التاريخية الأخرى، وصحوا وقموا. إيش فعلوا يا ولدي؟ قاموا وكتبوا، قاموا وأخرجوا على نسخة الخطية لخط المؤلف، وألحقوا نسخة المؤلف كاملة. شوف هذه صورة كاملة نسخة المؤلف، الكتاب ما هو كبير مطول، بخط المؤلف الذي عرف بالإتقان، وقد عرف بالإتقان والجودة أيضا، فالنسخة المخطوطة كاملة ها هنا، وهذه سبيل مطروقة صارت عند المعاصرين جيدة للنسخ التي عرف أصحابها بالضبط وحسن الخط، وهي قصيرة فتلحق بتمامها وكمالها، فألحقوها بكاملها لمن أراد أن يقرأ. ثم قدموا مقدمة فيها ترجم العلامة بن عيسى وشيء من استدراك على بعض ما فاتهم فترجمته، ثم بعد ذلك حياته، كلامهم عن الكتاب وظروف ملابسات خروجه وما فيه أيضا عن سواه من كتب التاريخ، وما راجعوا في ذلك، ونرجع إلى تاريخ بن لعبون، تاريخ بن فلو والمنقور وغير ذلك. ثم بعد ذلك من جميل ما صنعوا، أنا إن شاء الله بسنبه ليه، أنهم أعادوا قراءة المخطوط على ما وقع لابن عيسى في تاريخه أو في رسالته هذه، فصحوا الأخطاء وتعقبوا بعض الحوادث وشرحوا بعض الألفاظ التي وضعها بالعامية التي يعرفها علماء نجد، وهي من اللهجات الدارجة المعروفة، وتعقبوا وصححوا وكتبوا بعض التعاقيب والاستدراكات المهمة التي فيها تصحيحات لوقائع، فيها تصويبات، فيها مما يدل على المباحثات التاريخية النفيسة التي كتبوها. وأنا الحقيقة أشيد بما صنعوا وما فعلوا، ولا شك أن صنيعهم خدمة حقيقية لهذه الرسالة، وأتمنى ألا يقف عند ذلك أعمالهم عند هذا، وأن يستمروا في ذلك. طبعا بعد هذا، بعد ما انتهوا، أنا وضحت حتى الآن، وضعوا فهارس علمية كاشفة للكتاب تليق مثل هذا المرجع التاريخي الذي يحتاج إليه، وأخرجوا الكتاب في حلة ممتازة. طبعا عنوان الكتاب خلنا نقرأه كامل، تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، هذا ملحق به مصورة النسخة الأصلية التي بخط المؤلف. أما الكتاب فهو من تأليف المؤرخ العلامة الشيخ إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن عيسى، المتوفى عام 343 للهجرة رحمة الله عليه، وقام على تحقيق هذه النسخة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي الوزلان، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن بسام البسيمي وفقهم رحمه الله الكتاب من إصدارات دار الثلاثية، وهو على ما عهد من إخواننا في دار الثلاثية من طريقة الإخراج الجميلة، وفقهم الله. هذا سلمك الله. هذا جاء أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد العزيز بن محمد المفلح الجذالين وفقه الله، جاء إلى كتاب مشهور كبير وهو لجون فيلبي. جون فيلبي أو اللي سمى نفسه عبد الله فيلبي أو الحاج عبد الله فيلبي كذا عرف يعني، له كتاب كبير سمى في قلب الجزيرة العربية، مطول جدا كتب. هو كان مؤرخ وكان جغرافيا وكان يكتب ما يلاقي، وشيء كتب شيء كبير جدا. عبد الله فيلبي هو كشخصية طبعا فيه الكلام وفيه منازع يعني، كلام هو طبعا هو أسلم وذكر مسألة إسلامه، أسلم وحج وسمى نفسه الحاج عبد الله فيلبي، سمى نفسه عبد الله أيضا، وكان له علاقات وطيدة بالملك عبد العزيز رحمة الله عليهم جميعا، وأيضا له كتابات في هذا الباب. طبعا أشاد بكتاباته من الناحية الجغرافية بالذات والقضايا التاريخية اللي ذكرها العلامة محمد الجاسر وغيره، ترى أشاد بكتاباته، وأنه يعني في التاريخ المتأخر تقريبا يكاد يكون من أحسن المستشرقين اللي جاءوا وكتبوا عن فصول الجزيرة العربية وجغرافية وتاريخها عند في المتأخر يعني. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد المفلح الجذالين وفقه الله جاء فقط إلى الكتاب الكبير واستلم ما يتعلق بالأفلاج فقط، ما كتبه فيلبي عن الأفلاج فقط استله وأخرجه في هذا الجزء، والسبب أراد أن يحقق أول شيء الكلام عن الأفلاج وأن يربطه بالواقع المعاصر، ثم أن يستدرك أشياء ويضبط الكتاب ضبطا، يعني أنه وجد بعض الخلل عند فيلبي فيما ذكره في موضوع الأفلاج. طبعا الرحلة استغرقت 55 يوما، انطلق فيها من الرياض، كانت معهم مجموعة من القافلة، هو حتى ذكر كل اللي كانوا معه في القافلة ساروا على الجمال مرة بالأودية والبلاد والقرى وشيء، فكتب عنها كل ما لقيه. ثم أخونا عبد العزيز بن محمد المفلح الجذالي سمى الأفلاج كما رآها فيلبي عام 1336، وهو وقت كتابة هذا الكتاب، والرحلة كانت قبل بقليل. شوف شرح وتحقيق أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد العزيز بن محمد المفلح الجذالين وفقه الله، قدم بمقدمة فيها ترجمة عبد الله فيلبي وما قيل عنه، شوف، وكتب عن الأفلاج قديما وحديثا، شوف هذه المقدمة، وهذا طبعا الصور، هذه صورة عبد الله فيلبي وشيء من ذلك، شوف هذا في إحدى رحلاته، عن أدب الرحلات والرحلة مختصرة، فيلبي ترجم له ترجمة مختصرة أيضا، ثم تكلم عن حيثيات هذه الرحلة بخصوصها يعني إلى الأفلاج، متى انطلقت وماذا لقي من بلدان وشيء، ويقول كتب عن كل شيء إلا بلدتين، يقول ما مر عليها أصلا فكتبها، ثم هذا الكتاب كاملا ببلداتي كما ترى كاملا، ثم وضع بعد ذلك ملحق، الملحق فيه رد عبد الله فيلبي على أحد المستشرقين الذين زعموا أنهم زاروا الأفلاج وكتبوا عنها، وهو يكذبه في ذلك ورد عليه، فألحق لأنه يتعلق بالأفلاج لا، فألحقه في آخر الكتاب أخونا المحقق وفقه الله، ثم وقفات نقدية لما كتبه عبد الله فيلبي، بعض النقدات التي لا يصح التعليق على الهامش، مع أنه طبعا في هذا الكتاب، هذا كتاب الأفلاج أو ما استله من كلام الأفلاج، لاحظ معي القرى الثلاثة، يضع الكتاب كما هو لعبد الله فيلبي، وهنا يعلق ويدقق ويحقق ويستدرك ويتكلم على ما يذكرها هنا، أما النقدات العامة عن كتابي فأخرها إلى آخر الكتاب، جعل منها وقفات نقدية لكل ما كتب عبد الله فيلبي، شو هذه، سمها وقفات نقدية لكل ما كتبه في رحلته هذا، وهو في هذا يجعلها جملة حتى يقف عليها من أراد يستفيد منها في عامة الكتاب وفقه الله، مع أنه يقول الكتاب طبع طبعتين لكن كلتاهما مليئة بالأخطاء، وأخرج الكتاب يقول حاول يصحح ويقيم النص من العثرات وشيء من هذا، وأتمنى أنه ليته يشتغل على الكتاب الأصل كاملا بهذه الطريقة، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الثلاثية. هذا سلمك الله كتاب النفيس وبحث النفيس، يتعلق بأحد القبائل العظيمة العريقة من قبائل العرب القديمة، بنو عامر بن صعصعة، وتاريخهم ما قبل الإسلام بكثير يعني، ضارب في عروق الجاهلية، ثم تاريخهم إلى بداية عهد الإسلام، ثم في صدر الإسلام كيف كانوا مواقفهم، من أسلمهم على في استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مراحلهم بعد ذلك وكيف كانوا كيف صاروا وتفر والبطون التي خرجت منهم والأفخاذ وشيء من ذلك. والكتاب كما هو عنوانه القطوف العذاب تحقيقات تاريخية وجغرافية، وهو على اسمه على عنوانه، فيها من التحقيق العلمي بالأنساب، تحقيقات تتعلق بالأنساب وبالمواضع والجغرافيا وبالتاريخ وبالحروب والأيام وما سار وبالهجرات وما لقي الأعيان والأمراء من هذه القبيلة العظيمة وما تفرعت عنها من فخوذ شيء من ذلك. الكتاب في مجلدين من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ فهيد ابن عبد الله بن تركي السبيعي وفقه الله. طبعا جاء إلى هذه القبيلة العريقة قبيلة عامر بن صعصعة وخص بها هذا الكتاب، قال أن جذورهم التاريخية المتجدرة في الجزيرة العربية ثم تفرقهم في الأمصار والهجرات التي قاموا شيء كبير جدا. بدأوا أول ما بدأوا بمسألة القبائل، شوف نظرة عامة للقبائل العربية للعرب بدأ بها، ثم بدأ حتى يدخل إلى القبيلة هذه نفسها، ثم بدأ بعد ذلك جعل الفصل الأول خاص كامل بتاريخ عامر بني عامر بن صعصعة في الجاهلية كامل، ثم جعل والكلام طويل والأيام والحوادث والوقائع ما وقع لهم والأعيان وأمراءهم أشياء كثيرة جدا وبعض مفاخرهم وشيء من ذلك. المهم الفصل الثاني جعله القبيلة عامر في صدر الإسلام، ومن وفد منهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بايع ومن لم يبايع، ومن أسلم ومن صد ومن كذا، وأشياء وبئر معونة حدثت عندهم أصلا وقصتها وما حدث وأشياء، ويعني ذكر أشياء جميلة تاريخية تفصيلية قد لا يوقف عليها في كتب أخرى، لأنه تعنى إلى كل ما يتعلق بهذه القبيلة أصلا. ثم في الفصل الثالث خصله بأمرائهم وكبرائهم ممن تولوا الإمارات وتاريخه، يعني بعد في الإسلام الذي تولى ولاية خراسان واللي جرجان واللي كذا، وكل واحد هو سيرته وأمارته شم. والفصل الرابع والأخير وهو من أطول فصول الكتاب هجراتهم وبلدانهم إلى العصور المتأخرة، وأين هم مثلا هجرات الهلاليين إلى تونس إلى مصر، ومن راح منهم إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الشام وإلى بهذه الطريقة، وبعض تراجم الأعيان وشيء من ذلك. والكتاب في مجلدين نفيس جدا يا ولدي من إصدارات دار الثلاثية وفقهم الله. أنا بس كنت أتمنى هو فيها شيء من شوف فيها شيء من كان منهم من الشعراء، شوف هذا شيء من الشعراء وما نظموا شيء من ذلك، لكن أنا أظن والله أعلم أنه لو ألحقها بشيء من الأشياء المعاصرة لكان جميلا. هذا سلمك الله كتاب صاحبه أراد بها أن يؤرخ للوراقة وفي في في ليس في قصيم، لا في مدينة بريدة لوحدها. طبعا المقصود بالورقة هنا عندنا تاريخ المكتبات عموما، سواء كانت مكتبات التوابع مثل مكتبات المشاهد وغيرها، أو مكتبات عامة مستقلة، أو مكتبات خاصة، أو مكتبات تجارية. فهو يريد يؤرخ لهذه لأن لها أثر في الحركة في مسيرة الحركة العلمية. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ حمود بن عبد الله بن إبراهيم بن إبراهيم مشوح وفقه الله في هذا الكتاب الجليل النفيس الذي تعنى له فجمع له من الكتب المطبوعة والمخطوطة والوثائق، هذا سوى من لقيهم من التاريخ الشفهي وقابلهم ليأخذ منهم ما بقي في الذاكرة عندهم من يتعلق بهذا التاريخ، فغير الجولات الميدانية التي لحقتها بعد ذلك. وسمى كتابه تاريخ المكتبات في بريدة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ حمود بن عبد الله بن إبراهيم مشوح وفقه الله. والكتاب مجلد ضخم إصدارات دار الثلاثية. طبعا يا ولدي كتاب جميل تقرأ فيه ناحية تاريخية مشوقة جدا، فيها بدأ أول ما بدأ بعموم تاريخ المكتبات في نجد، لأنه هو المدخل الآن عندنا. المكتبات في نجد كانت سواء عامة قبل، خاصة هو يقول بداية من دعوة الشيخ محمد الوهاب، وكيف كان بدأت مكتبات المساجد مكتبات العامة، ثم بعد ذلك المكتبات بدأ يفصل بالفصول وقسم كتابه إلى عدد من الفصول. أنا بس حاب لأنه الإخوة دائما يحرصوني على مسألة الفصول. طبعا شوف هذا أولا بدأ بالتمهيد مكتبات في نجد عموما، وبدأ بالمكتبات المساجد مكتبات العامة مكتبات الخاصة وأهميتها في ذلك، ثم بدأ الفصل الأول فيها بريدة، بدأ بناحية تاريخية بعلاقة بريدة على قوله مع الحبر والورق والوراقين، نشأة تاريخية لهذه المهنة. ثم بعد ذلك أشهر الوراقين وترجم لقرابة 26 بعض من العلماء الأعيان الكبار بعض ما عرفوا إلا بالوراق وشيء من ذلك، في 26 ترجمة ممتازة فيها من دقائق ما يعنيه في هذا الباب شيء جميل. ثم بعد ذلك تكلم عن الفصل الثالث الذي بعده المكتبات العلمية العامة، وبدأ بالمكتبة العلمية الأول مكتبة أقيمت في بريدة وهي عامة مكتبة الملك سعود العامة في بريدة عام 1359، بدأ يؤرخ لها ونشأتها وحيثياتها وأقسامها ومن تولاها والمرسومة التي صدر فيها. ثم الفصل الثالث المكتبات العامة وظهورها عام في بريدة كاملة، ثم المكتبات الخاصة وهذا جانب التاريخ. شوف ذكرنا شوف المكتبات، شوف هذا جانب تاريخي يترجم لأصحابها، لكن هذه المكتبات الخاصة أصلا ملاك أصحابها يعني زي مكتبتي مثلا، لكن هذه المكتبات التجارية، هذه المكتبات التي قامت في بريدة يتكلم عنها يعني دارا دارا وشيء مكتبة مكتبة. وثم معارض الكتاب، وهذا المبحث الأخير عندنا، المعارض الكتاب التي أقيمت في بريدة وفقه الله، والكتاب فيه يعني أنا كنت أتمنى بس أنه يلحقها ببعض الصور للمكتبات أو شيء من ذلك. هذه طبعا هذه الوراقة وما كتبوا بعض الكتب، هذه الزيارات وشيء من ذلك إن شاء الله يبال الإخوة، وتوقيعات الكتاب، وهذه بعض الكتب النفيسة التي في المكتبات العامة في بريدة، وبعض المخطوطات وبعض النفيس، يعني الوراقين لما ذكرهم ذكر أهم الكتب التي خطوها بأيديهم، وبعضها ما زال موجودا وكان بعض لا ليس كذلك، وهذا نفيس جدا. وأنا أتمنى أنه يكون هناك مشروع لهذه المكتبة العامة أن تخرج لنا أهديت لها بعض المكتبات الخاصة بعض أنفس الكتب التي عندهم، بعضها عريق جدا ومتقدم يعني وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الثلوثية، هذا سلمك الله كتاب في لصاحب مهنة قد زاولها فترة برهة من الزمن، وكان له بعض الأيادي البيضاء عليها من حيث كتابة بعض المقالات، سواء المقالات التقويمية أو النقدية أو التأسيسية والبنائية في هذا المجال. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد ابن عبد الله مشوح وفقه الله، وهو أصلا قاضي محامي، اشتغل بمهنة المحاماة برهة من الزمن، وصار يكتب مقالات وشيء من ذلك في المجلات والجرائد، وله نقدات ووقفات في سواء لأنه هو واكب اصدار عدد من المراسيم، عدد من اللوائح التنظيمية للمهنة وشيء من ذلك، حب أن يشارك في هذا الباب، فجمع مقالاته في هذا الذي سماه مقام المحاماة بقلم أخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد ابن عبد الله المشوح، ومن إصدارات دار الثلوثية، والثلوثية داره هو وفقه الله. طبعا جمعها وهي عبارة عن خبرة كتبها طبعا سنين، خبرة مزاولة المهنة، ولاحظ معي هذه عبارة عن عناوين، ليش عندنا أبواب ولا عناوين لما كتبه الظاهر في المجلات أو شيء من ذلك، وبعضها الظاهر ألحقها بشيء من العبارات أو الجمل الشارحة وما يحتاج إلى ضبط وشيء من ذلك. تكلم عن قضايا مما يقول يهم الناحية العدلية القضائية القانونية يحتاجه المحامون وشيء من ذلك، تتعلق بعضها بالنظام وبعضها بالآداب للمحامي وبعضها للوكلاء مش من ذلك. حتى إذا جاء إلى صفحة 125 هذه، هذا جعل من بعد الصفحة هذه وما يليها هو ذكر للائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي الصادر المسلوب الملكي رقم كذا وتاريخ كذا، وبدأ بعد ذلك هذه اللائحة كاملة لمن أراد أن يستفيد منها. الكتاب من إصدارات دار الثلوثية وفقهم الله، هذا سلمك الله كان له برنامج إذاعي، هو عبارة عن لقاءات مع مجموعة من العلماء أدركهم في حياتهم وألقى وبمواقع التجربة أنه حاول أن يقيم معهم بعض اللقاءات الشفهية المسجلة وبثت في الإذاعة، وكان والكتاب كان البرنامج كان اسمه في موكب الدعوة، حوارات ولقاءات أجراها مع بعض العلماء والأعيان، كان أول من استفتح بهم سماحة الشيخ العلامة مفتي البلاد ومفتي المسلمين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. أكثر من أرجر معهم هذه اللقاءات الإذاعية والصحفية وشيء من ذلك، طبعا هي إذاعية بثت، كانوا رحلوا ماتوا رحمة الله عليهم، فكانت لها ذكرى جميلة. هو يقول يذكر حيثيات مقدمات كيف بدأ بهذه الحوارات، كيف حاول، كانت جدا مشوقة. يقول بعضهم ما كنت أصدق النساء، بعضهم أعرض عن ذلك، بعض القصص اللي الجميلة التي بعضهم يعني لقي بعضهم على أن يسجل معه، فلما سأل يسألهم أسئلة من بداية الأسئلة متى ولد ونشأته شيء فيعترض، أشياء جميلة يعني في اللقاءات، ربما ردات فعل لا تتوقعها من لقاءات بعض العلماء وأشياء من هذا. كل عالم آتى بهذه الحوارات، طبعا من لا يرضى أو من أراد يتأكد فإنه يقال يسمعه حواره بالكامل حتى يكون مضي ساعات معه أحيانا، من لا يرتضيه يعيده أو شيء من ذلك. المهم عملية إعادة النظر في بعض ما قيل، ولا كما لا يخفق لأنه يا ولد أنه موضوع الاتجاه غير الكتابة والتأمل شيء من ذلك. ثم بجمع الجميع قرابة كل اللقاءات، قرابة 26 لقاء أو شيء من آسف أكثر من 30 لقاء جمعها، فسار يترجم للإعلام ثم يأتي باللقاء كامل بالأسئلة واللقاء على ما هو عليه، وسمى الجميع في موكب الدعوة حوارات لقاءات. طبعا هذا مكتوب الجزء الأول والثاني، الأول صدر قبل أكثر من 10 سنين تقريبا، فضم إليه الثاني وأخرج الأول أيضا مع تنقيحات وشيء من ذلك لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله مشوح وفقه الله صاحب الدار الثلاثية، وطبع في ولا شك الطبعة هذه أجود بكثير من الأولى، وهذا صنع مقدمة للطبعة الثانية كما ترى، وقدم له معالي الشيخ العلامة محمد ناصر العبودي. خلينا نأتي الحوارات، هذه الحوارات أول ما يبدأ بالعلامة أو بدأ مثال هذا الأول، شوفها يعطي له رقم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد البر، يذكر ها هنا شوف المفتي العام أمريكا، لكنه يذكر غالبا متى كان الحوار، تاريخ الحوار، ثم يأتي شوف بترجمة للمحاور ترجمة، ثم يبدأ باللقاء مباشرة. شوفها تم تسجيل اللقاء في، يأتي لك فين في الموقع في كل شيء، توثيق ناحية توثيقية، هذا السؤال وهذا الجواب، ثم يعلق تعليقات معينة فيها تراجم أشياء حوادث توثق وشيء من ذلك وتخريج. شوف هذا اللقاء الثاني، اللقاء مع العلامة الشيخ عبد الله البسام رحمة الله عليه، الشيخ بن عثيمين لقاء، والشيخ بن جبرين، وأبو بكر الجزاري، والشيخ عبد الله البسام، شوفها عضو هيئة كل العلماء، كلهم يأتي بترجمة لهم، ثم بعد ذلك يأتي هذا تسجيل اللقاء متى كان، ثم اللقاء. الكتاب في مجلدين على هذا المنوال، وغالبهم يعني كله غالبهم توفوا إلى رحمة الله إن شاء الله نرجو لهم الجنة. الكتاب من إصدارات دار الثلاثية في مجلد ضم جزئين وفقه الله، هذا أيضا كتاب فيه ترجمة، كتاب فيه ترجمة مستقلة لأحد الأعيان الذين تولوا وتسلموا بعض المناصب وكان لهم خدمة للإسلام والمسلمين فيما تولوا. أما المترجم فهو الشيخ العلامة عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه، متوفى عام 1404 الهجرة رحمة الله عليه، أراد أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله مشوح وفقه الله أن يجمع ترجمة مفصلة مستقلة لهذا العلم، وقد كان له أيادي بيضاء لخدمة الدعوة، وخاصة لما تولى رئاسة الهيئة الأمر المكة في مكة قرابة ربع قرن، ثم صار مشرفا على توسعة الحرمين ومشاريع المسجد الحرام شيء من ذلك، أيضا لقاءات وحوارات وحياته العلمية الدعوية وما تعلق بذلك، سيسمى الشيخ عبد الملك ابن إبراهيم آل الشيخ المتوفى عام 1404 الهجرة رحمة الله عليه، حياته أعماله جهوده من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله مشوح وفقه الله، قدم لهذا الكتاب معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز ابن محمد إبراهيم آل الشيخ وفقه الله، وزير الأوقاف السابق وفقه الله، هو عالم مشهور معروف، وهذا الكتاب عن أحد أعيان الأسرة في عندهم، وهو أخو الشيخ محمد إبراهيم المفتي البلاد المعروف الشيخ عبد الملك أخو الشيخ محمد إبراهيم، طبعا هو تعنى لهذا الكتاب وأخذ يجمع يعني ما يتعلق بسيرته وحياته بما لم يجمع من قبل، فقسمه إلى فصول، أول ما بدأ بسيرته وحياته وترجم عنه كاملة شاملة لمولدي ونسبه وشيء من ذلك وأولاده وأهله وكذا، ثم الفصل الثاني فيما يتعلق بصفاته وأخلاقه وعلاقته بعض العيال والمشايخ، ثم الفصل الثالث خصه بجهوده العلمية وأعماله وما أوكل إليه من أعمال، ثم الفصل الرابع ما يتعلق بعنايته بالكتب ودعمه لها وعلاقته بالكتبيين وشيء من ذلك، ثم الخامس مشاركاته الإعلامية، وقد كان من أوائل من كان يشارك في الإذاعة وأنشأ بعض المجلات رحمة الله عليه، الفصل السادس ما يتعلق بشعره وإن كان غير مكثر في الباب لكن له شعر، والسابع وقبل الأخير ما يتعلق برحلاته فقسمها إلى عدد من المدن أو البلاد وكتب عنها، ثم الفصل الثامن هو فصل الوثائق والصور، هذا اللي خصه هذا الفصل الثامن، هذا هو الصور والوثائق التي يعني تلحق بالكتاب، وهذا شيء جميل لكثير من المتأخرين تلحق بهم هذا، شوف بعض يعني بعض ما كتب عنه ورثاؤه شيء من ذلك ونماذج من خطي رحمة الله عليه، الكتاب من إصدارات دار الثلاثية، هذا أيضا لأحد أساتذة التاريخ في جامعة الملك سعود، وهو له أبحاث نشرها وطبعت له في دار الملك عبد العزيز وغيرها، وغيرها، وهو أيضا عضو مجلس الشورى. ثم سبحان الله العظيم وافته منية في حادث في الإسكندرية لما كان يقيم في إجازة وتوفي رحمة الله عليه، وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله إبراهيم العسكر. أخونا جاء صاحب الدارة الثلاثية فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله المشوح وفقه الله، فجمع المقالات التي كتبت عن هذا الدكتور المؤرخ في هذا الجزء اللطيف، سماه فقيد الثقافة والتاريخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم العسكر، وهو أستاذ التاريخ جامعة الملك سعود. جمعها واعتنى بها فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله مشوح وفقه الله، وهو أيضا له مقال من ضمن المقالات داخل هذا المجموع. رتبها جمعها ورتبها وساقها، وكل ما من كتب أول ما كتب أول مقال، وهو مقال لولده نايف ابن عبد الله العسكر، جعله هو المتصدر. ثم بعد ذلك كتابات البقية طبعا ما لها، أنا كنت أتمنى فقط يعني طبعا تنظيمها ما له علاقة معينة علاج جديا ولا تاريخ، يذكر كل واحد منهم في أي مكان صدر له هذا المقال في جريدة الجزيرة وتاريخه، والكتاب عبارة عن مقالات قيلت فيه، وهذه في الأخير ملاحق عبارة عن صور وثائق له رحمة الله عليه وبعض أعماله العلمية. طبعا في الأخير عندنا الظاهر مسرد إن شاء الله يطلع معي لأبحاثه العلمية التي جعلها، إن شاء الله يبقى معي، إن شاء الله يطلع معي، هذا مسرى التاريخي لأعماله ومناصبه للسنماء ومشاركاته في المؤتمرات والندوات رحمة الله عليه، كتاب من إصدارات دار الثلوثية. هذا سلمك الله كتاب. أصلا الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله مشوح صاحب دار الثلوثية، نحن نمسي عليه بالخير الله يعطي العافية، صاحبنا وحبيبنا، له يعني عناية خاصة وصحبة خاصة مع العلامة الرحالة المشهور محمد بن ناصر العبودي، ولهذا أخرج غالب كتبه، ما أقول كلها، في أشياء طبعت خارج مكتبة إدارة الثلاثية، وصار يكتب عن مقالات ويجمع له وترجمه وشيء من ذلك. كان مما قصد له أن يجمع الدراسات والمقالات التي كتبت عن العلامة محمد ناصر العبودي للعلاقات الحميمية الخاصة به، فجمع في هذا المجلد اللطيف، شوف، دراسات ومقالات عن معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله، جمع وإعداد الدكتور محمد عبد الله بن إبراهيم مشوح وفقه الله. هي عبارة عن جمع ما كتب عن العلامة العبودي من مقالات ودراسات معه، وقدم بمقدمة جميلة فيها بعض الإلماحات إلى إصدارات. طبعا هو مما يعني هذا سوانح عبارة عن، طبعا هو صدر المجموع بأول مقال يقول كتبه كان عن موضوع الكتابة، يقول كتبه يوم ما كان له أي شيء من النتاج العلمي يعني وقتها، فكتب عن موضوع الكتابة وهموم الكتاب وشيء من ذلك. قال وما كان يدري أنه بعد 60 سنة سيكون هو من أعظم الكتاب، لأنه خرج له أكثر من 200 كتاب، تخيل، أكثر من 200 مصنف في هذا، وكرم وصار له احتفالية ثقافية عالية جدا. لاحظ معي طبعا كتبت الاحتفالية، أتوا بعض المقالات التي قلت في الاحتفالية وشيء من ذلك. أنا بس يهمني شيء الأخير، أظن هذا الأخير إن شاء الله أنه هو اللي على بالي، وهو مسرد أظن لأخونا الباحث هذا، طبعا هذه قصيدة قالها مشوح ابن عبد الله مشوح، وهو أخو الدكتور محمد مشوح. لاحظ معي إن شاء الله يبان معي، اللهم صل على محمد. هذه كم حوالي قرابة أكثر من 30 كاتبا وكتابة ومقالا أو دراسة كتبت جمعت في هذا المجلد، الكتاب من إصدارات دار الثلوثية. هو أيضا له إسهام واسع، هذه ترجمة حافلة أكثر من 500 صفحة، إذ لا أوسع منها، كتبت عن العلامة معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، سماه عميد الرحالين محمد بن ناصر العبودي، حياته، إسهاماته، جهوده، لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله المشوح وفقه الله. طبعا أراد أن يجمع في هذه ما يقع، هذا إهداء جزاه الله خير بخطه وفقه الله، وهذا سلمك الله كتابه الذي قسمه على عدد من الفصول. هو يقول أنه أصل الكتاب طبع طبعة أولى، ثم تتابعت بعض الكتابات من بعده فاطلع عليها، ووقع عنده بعض الوثائق وأشياء جديدة وبعض الحيثيات، والشيخ حي ما زال، فأضاف إلى هذه الطبعة الثانية وجعل مقدمة الطبعة الثانية، واستفاد مما كتب عنه وأضاف إلى هذه الطبعة، وبدأ وأخرج الكتاب. لاحظ معي، بدأ بنظرة عامة إلى القصيم والحياة الأدبية في بريدة وشيء من ذلك، والأدب في بريدة والمساجد، طبعا تقسيمات الفصول التي في الباب عندي الوثائق إن شاء الله بعد قليل. ثم بعد ذلك سلمك الله، لاحظ معي، هذه فصول الكتاب كاملة. الفصل الثاني جعله لحياته الشخصية ترجم له. ثم الفصل الثالث علاقته بالوظيفة وكيف كان معلما ثم مدير المعهد العلمي ثم علاقته بالجامعة الإسلامية ثم بالرابطة. ثم الفصل الرابع رحلاته أدبياته في هذا مؤلفاته في الرحلات وماذا زار شيء وما كتب عنه في هذا برنامجه العظيم الذي كان في الرحلات أيضا. الفصل الخامس العبودي جغرافيا وأخرج عدد من المعادن في هذا الباب. ثم بعد ذلك دراساته واهتماماته والعلوم التي كتب فيها وهو مؤرخ وله دراسات معجمية في الأسر أسر القصيم وله دراسات جغرافية أيضا وله دراسات لغوية. معاجمه ضخمة جدا يا ولدي بعضها تتجاوز 20 مجلد تخيل وفقه الله. الفصل عندنا السابع في الاحتفال والتكريم به وهو حقيق بذلك وعدد من النوادي الأدبية واحتفالات خاصة به. ثم ملاحق فيه الصور أو الملاحق هذه فيها الإشادات به وشيء من ذلك. طبعا أنا لاحظ معي أيوه هذا اللي كنت أدور عليه هذا وهو عندنا آخر ما في الكتاب مبحث عبارة عن جمع حصد بيبوغرافيا لمؤلفاته ومقالاته التي تبكي على العلماء العبودي قام بها الدكتور الباحث المعروف القدير أمين سليمان سيدو وفقه الله. شوف هذه كلها الآن جمع كل ما كتبه بحوث مستقلة مقالات منشورة في مجلات أو في دوريات أو في أو حوارات أجرت معه شيء من ذلك. أما الملاحقة هنا فهي صور العلامة العبودي في عرض من رحلاته هذا لقاءاته وشيء من ذلك كما يرى الإخوة. نحن بس نختار نماذج طبعا هذه لقاءاته ما شاء الله لقي من الوزراء ورؤساء الدول والعلماء والأدباء شيء كثير يعني حفظه الله ووفقه وأطال في زمانه. الكتاب من إصدارات دار الثلوثية هذا سلمك الله أيضا يعد من آخر ما خرج له. أصله ورقات قديمة كان يكتبها ما أيام ما كان لسه يعني لم يتجاوز 25 سنة. سبحان الله حبب إليه الكتابة أراد أن يمر نفسه على الكتابة والكتابة كمان الفصيحة نوعا ما فصار يكتب عن نفسه هو يقيد يومياته كيف صنع كيف راح من جاء من قابل تتلمذ من حضر ماذا رأى من كتب ماذا استفاد أشياء فهو يوميات له لكن كله كانت قبل أن يبلغ 25 سنة. تخيل بدأها من عام 68 وانتهى بعام 1368 وهذه اليوميات إلى 1375 ثم توقف ولا أدري لماذا توقف ثم تركها. ثم بعد 50 سنة يعني هاجت النفس إلى مثل هذا الأثر القديم وألح عليه يعني الملازم له أخونا الأستاذ الدكتور محمد عبد الله مشوح إلا أن يخرجها مع العناية بها وشيء من ذلك وتبقى كما هي فأبقاها كما هي ما يعني ما حاول يغير فيها لا في أسلوبها ولا في منقولها ولا في غيرها يعني ولا في آرائه التي كتبت التي تعبر عن مرحلة زمنية معينة. اللهم إن بعض التعليق الخفيف اللي يعني اللي قد يحتاج إلى إبداء شيء من تغير رأي أو تنبيه على شيء أو ملحوظ أو شيء من ذلك يعني وأخرجها في شوف بعنوان يوميات نجدي 3 مجلدات يا ولدي من بقلم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي وفقه الله وقد جاوز 90 من عمره المديد بارك الله له فيه ونفع به. الكتاب صدر في 3 مجلدات من إصدار الدار الثلوثية والحقيقة طريقته شوف يكتب لك اليوم يوم وكذا باليوم 9/3 يبدأ 1368 ثم يبدأ يكتب لك إيش وقع له وإيش حصل له يوم كذا وانت ماشي كل الكتاب على هذا المنوال عبارة عن شوف داء المحاباة إلا ما يذكر آراءه خاصة نقداته لبعض الظواهر الاجتماعية والثقافية. أول الكتاب مليان يا ولدي تعرف الواحد هو شاب نشيط ينتقد كل شيء كل شيء ما يعجبه يكتب فيه يعني كل واحد مر بهذه المرحلة لاحظ معي هذا يوم كذا شوف ثم يسوق لك بعض الحوادث مرت عليه أو التي ينتقدها أو لقاءات أو محاور أي كل ما يمكن أن يكتبه واحد في زمني. الكتاب في 3 مجلدات من إصدارات دار الثلوثية وفقهم الله. هذا معنا أيضا أحد المذكرات الشخصية كتبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد ابن صالح الصالح وفقه الله ومتع به وهم مشايخنا درسونا في كلية الشريعة في الفقه أيضا وهو وفقه الله أراد أن يكتب شيئا عن سماه هو بأول كلام صفحات من حياتي يعني أشبه ما يكون بمذكرات حياتي وشيء عن حياتي فكتبه مريد المجمعة. شو هذا العنوان سماه من المجمعة بلده التي ولد فيها من المجمعة إلى مجمع البحوث الإسلامية بمصر هو لأنه كتب تاريخه متى نشأ وكيف نشأ وتربيته ووالديه وأخوانه وشيء ونشأته الأولى من طلب عيد العلم أن حفظ القرآن نشأته الأولى التي كانت في المجمعة ثم كيف انتقل للرياض ثم انتقل البلدان وكيف هو ليش قال إلى المجمع البحوث الإسلامية لأنه يقول هو أول سعودي يرشح لهذا المنصب وهو يقول من أول من ابتعث لأجل أخذ الدكتوراه في الأزهر، وقد أخذها في الفقه في الأزهر واحتفي برسالته وشيء من ذلك، وكان له لقاءات عديدة مع الرؤساء وأدباء وعلماء كثيرة جدا، وشارك حتى فيه صور في وملاحق في الجزء الثاني. الكتاب خرج في مجلدين من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد بن صالح الصالح، وفقه الله الكتاب مصدرات دار الثلوثية. طبعا كما يرى الإخوة في الكتاب إن شاء الله بسيبان أنا والجامعة مقالاته، هو جمع حتى بعض مقالاتي وبعض ما قيل في كتبه وبعض الاحتفاء الذي حصل لبعض كتبه. لاحظ معي هذا الآن بعض من يحتفي بهم ولقيهم من أهل العلم وترجم لهم ويذكر صحبتهم ومرافقتهم، ما قاله محمد البيومي في كتاب معين من كتبه إشارات العلماء يعني والشخصيات بكتبه وشيء من ذلك. الكتاب فيه تدوينات، المجلد الثاني فيه بعض مقالاته، فيه بعض خطبه وشيء من ذلك، ثم بعض لقاءاته وما تعلق. الكتاب في مجلدين من إصدارات دار الثلوثية. هذا سلمك الله عندنا كتاب جليل، وهو عبارة عن بحث تاريخي استقرائي لأحد العلوم المساندة للعلوم الشرعية، يعني هي إن لم تكن أصيلة فهي مساندة لها، لكنها أصيلة من ناحية حاجتها إلى فهم الكتاب والسنة. هو يقول أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور فريد بن عبد العزيز الزامن السليم وفقه الله، يقول إن أنه مما عيب على الحركة العلمية في نجد أنهم ما كانوا يعتنون بعلم اللغة عموما بفروعه، النحو واللغة والأدب والبلاغة بكل فروعها. حتى أن محمد رشيد رضا لما انتقد على علماء نجد في رسالته لبعض العلماء قالوا أنتم لا تهتمون بهذا، وبعض الباحثين حتى يقول نبهوا إلى هذا الموضوع اللي هو عدم الاهتمام بموضوع علم اللغة. واضح لان؟ هو قال أراد أن يجلي هذا الموضوع بالذات فيذكر مسردا تاريخيا وثائقيا عن عناية علماء القصيم خصوصا وهم جزء من نجد خصوصا بهذا العلم، فسمى بحثه الدرس النحوي واللغوي في القصيم. شوف من عام 1322، هذه الآن مدة البحث من عام 1322 إلى عام 1442 وهي سنة انتهاء من هذا البحث للهجرة رحمة الله وفقه الله. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فريد بن عبد العزيز الزامل السليم، وهو من أهل القصيم أستاذ النحو والصرف بكلية اللغة بجامعة القصيم وفقه الله. هو الآن رجع إلى عدد من الوثائق والمخطوطات والمطبوعات لعلماء ومآثر علماء نجد مما ألفوه، وأيضا رجع إلى الرسائل العلمية المكتوبة والدراسات والأبحاث والمقالات في هذا الباب سواء كان سعوديين وغير سعوديين، مجالات داخلية أو خارجية. لكنه هو إيش يقول؟ يقول من كان له نتاج علمي حقيقي فلنذكره، أما من لم يكن له نتاج علمي يعني ليس لهم من النفات العلمية شيء، لأنه بعض العلماء ذكروا أنهم كانوا آية في معرفة مثلا بألفية بن مالك، معرفة بالعروض وشيء من ذلك، ذكروا في التراجم، لكن يقول لم ألحقهم بالكتاب لأنه ما وجدت لهم أثرا علميا، إن وجدت سيلحقهم إن شاء الله في الطبعة الثانية. وذكر نماذج من هؤلاء العلماء على جلالتهم. فهو في الكتاب أصلا بدأ، شوف أول ما بدأ في الفصل الأول حلقات المساجد وكيف كان يدرس فيها علم النحو ومن قام، طبعا يذكر لك نماذج من العلماء الذين كان لهم دروس خاصة بهذا الباب وحلقات المجاد وإثراها ويترجم والترجمات. بس خلينا نقرأ عشان تقعد تقول لي يلا الوقت. هذا الفصل الأول ما جعله حلقات المساجد والدروس التي تقام فيها. الفصل الثاني المجال التعليمي النظامي الذي أقيم وكان يدرس فيه علم النحو وعلم اللغة عموما والأدب، فدرس فبدأ بالتعليم العام ثم المعاهد العلمية ثم الجامعية بعد ذلك ثم الدراسات العليا وشيء من هذا، وكل يذكر الآن والمنتجات العلمية لهذا التي طبعت. الفصل الثالث خاص بتآليف علماء القصيم مما ألفوه في هذا الجانب، بدأت التآليف الغير أكاديمية ثم الرسائل العلمية ثم التحقيق. طبعا هو التحقيقات التراثية قال يستبعدها من الباب، لكن لهم علاقة لهم نشاط في هذا الباب، البحوث العلمية المحكمة. الفصل الرابع عندنا ما يتعلق بالمجالس الخاصة يقرأ فيها علم اللغة عموما، المكتبات، النشاط الإعلامي الذي يشارك مجتمعي والاحتفالات في هذا الباب، وهو الفصل الأخير عندنا النقد النحوي اللغوي ومشاركاتهم والأعيان والعلماء القصيم في هذا الباب وفقهم الله جميعا. ثم عدد من الملاحق عبارة عن وثائق مما يلحق هذه بعض المؤلفات ترى لعلماء القصيم أو مراجعاتهم أو استدراكاتهم. هذه قائمة بالأبحاث العلمية المحكمة التي هي من نتاج أهل القصيم طبعا إلى نهاية سنة الدراسة عام 1442، وهذه نماذج من المخطوطات التي وقف عليها وهي العلماء القصيم أصلا مما ألف في باب النحو وفقه الله. الكتاب جميل من إصدارات دار الثلوثية.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، وشكرا وصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.